بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في أحكام الكفارات ووصل حديثنا إلى مسألة 1326. قال المصنف: إنما يضر الإفطار في الأثناء بالتتابع فيما إذا وقع على وجه الاختيار. إحنا سابقا ذكرنا أنه يجب التتابع في صوم الشهرين سواء كانت الكفارة مخيرة أو مرتبة أو كفارة جمع، أو وكذلك التتابع في صيام الأيام الثلاثة مثل كفارة اليمين النذر. وقلنا معنى التتابع أنه لا يتخلل بين الأيام إفطار أو لا يصوم صوما آخر غير صوم الكفارة. هذا الإفطار في الأثناء، يعني لو شخص أفطر بين هذه الأيام في أثناء هذه الأيام، يضر بالتتابع إذا وقع على وجه الاختيار، يعني المكلف باختياره هو يخلل الإفطار، يخلل الأيام ويفرقها ويفصلها بالإفطار بقصده واختياره لا بأنه مضطر إلى ذلك، هذا يضر بالتتابع. بالتالي إذا وقع إفطار بنحو القصد الاختياري راح يضر بالتتابع، ويجب عليه إعادة الصيام من جديد حتى يحقق به التتابع. يعني حتى لو صام مثلا 20 يوما مثلا وأفطر، إذا باختيار نقول ترجع تعيد من أول يوم، يعني بحيث ترجع الصوم 30 يوما وتتبعها بيوم، لابد إعادة من جديد. هذا لو كان على وجه الاختيار بقصده وتعمده واختياره. فلو وقع لعذر كالمرض وطرأ الحيض والنفاس لا بتسبيب منه، والسفر الإفطار دون الاختيار ونسيان النية إلى فوت وقتها، لم يجب الاستئناف بعد زوال العذر، بل يبني على ما مضى. أما إذا وقع الإفطار في الأثناء ولكن ما وقع على وجه الاختيار، مو بقصده واختياره وتعمده، إنما وقع لعذر مثل الشخص اللي صام أيام الكفارة لكن فجأة أصيب بالمرض وأفطر، أو المرأة اللي صامت أيام الكفارة واستمرت على التتابع لكن طرأ عليها الحيض والنفاس، هذا عذر يستوجب عليه صاحب المرض والحيض والنفاس يستوجب عليه الإفطار، وهذا حدوث المرض أو طرؤ الحيض والنفاس لا بتسبيب منه، يعني مو بتسبيب المكلف المفطر، ليس هو سبب في حدوثه، مو مثل الشخص اللي يشرب مرض ويعرف أنه مثلا يشرب دواء يسبب له المرض ويعرف أنه راح يصيب بالمرض، هذا راح يكون بتسبيبه. أو المرأة اللي تشرب دواء وتجعل الحيض نازل عليها، أو المرأة اللي ولدت من دون نفاس لكن شرب الدواء خاص سبب نزول دم النفاس، فحينئذ إذا كان بتسبيب منه بحيث ينسب إليه هو سبب المرض أو الحيض، هذا يضر بالتتابع. أما إذا لعذر ولا بتسبيب منه، هذا لا يضر بالتتابع. ومنه أيضا السفر الاضطراري، إذا شخص سافر اضطرارا لأجل حفظ مال أو حفظ نفس، أو أنه أراد من خلال السفر العلاج من المرض، أو يريد ينجز عمل ما يمكن تأخيره، هاي من موارد الاضطرار. أحسنتم. إذا كان مضطر ومحتاج للسفر هذا ما يضر بالتتابع. دون السفر الاختياري، إذا كان مسافر بسفر اختياري من دون سبب أو موجب يضطره للسفر، معنى الاختيار يعني هو مختار، يستطيع يسافر ويستطيع لا يسافر، ما يوجد سبب أو موجب يدفعه ويضطره للسفر، إذا سفر اختياري يضر بالتتابع، إذا سفر اضطراري فهو عذر ولا يضر بالتتابع. ومنها أيضا نسيان النية إلى فوات وقتها. إحنا معروف عندنا أنه مبدأ النية في صيام الكفارة منها الواجب المعين يستمر من طلوع الفجر إلى ماذا؟ إلى ما قبل الزوال. إذا في أي وقت يكون ممسك وينوي يصح منه صوم الكفارة، ولكن إذا دخل الزوال فقد فات وقت النية، بعد ما يستطيع يصوم صوم الكفارة. لو شخص نسي النية إلى أن فات وقتها ودخل عليه وقت الزوال وذكر أنه ما نوى الصيام لأجل الكفارة، هذا ما يضر بالتتابع. فلهذا لكن نعم هذا اليوم اللي نسبي النية ما يصح منه صيامه لأن النية غير صحيحة فيفطر به، لكن هذا الإفطار عن عذر بسبب نسيان النية ولا يضر بالتتابع، ويستطيع من اليوم الذي بعده يكمل تتابعه في صوم الكفارة. فلهذا المصنف قال لم يجب الاستئناف، يعني مو واجب عليه يرجع يصوم من أول يوم إلى 30 ويتبعها بيوم الأول من الشهر الثاني، ما يجب عليه الاستئناف والصيام من اليوم الأول بعد زوال العذر كعذر المرض أو طروء الحيض والنفاس أو الرجوع من السفر أو اليوم الثاني بعد نسيان النية وفوات وقتها، بل يبني على ما مضى. يعني وين وصل هو في الصيام؟ يوم 15 يكمل، 16 17 وصل يوم 20 يكمل، يوم 21 22 هذا يسموه بنى على ما مضى، ولا يجب عليه الاستئناف والإعادة من الأول. مسألة 1327، يكفي في تتابع الشهرين من الكفارة صيام شهر ويوم واحد متتابعا، ويجوز له التفريق بعد ذلك لأي عارض يعد عذرا عرفا. وقع كلام بين الفقهاء ما معنى التتابع المطلوب إيجاده في صيام الشهرين، شهرين متتابعين، ما هو المطلوب به؟ هل التتابع أنه يصوم شهرين متتابعين بعضهم مع بعض من دون تخلل الإفطار، أو أن التتابع المراد به أنه يصوم 30 يوما ويتبعه بيوم بعده، أو أن التتابع المراد به إن كان من دون عذرين فهو صيام شهرين متتابعين بإكمالهم سواء كان هلالين أو مثلا 60 يوما، أو وإذا كان لعذر فهو أن يصوم شهرا ويتبعه بيوم. المصنف اختار الرأي الذي يقول بأنه يكفي في التتابع صيام شهرا كامل مثل شهر هلالي كامل سواء كان 29 أو 30 ويتبعه بيوم واحد من الشهر اللاحق الذي يأتي بعده يتبعه، ويستطيع أن يفرق بعد ذلك الصيام إذا كان لأمر أمر عارض. كل ما يصدق عليه عرفا إنه أمر عارض وعذرا يستطيع أن يفرق الصيام لأجله، المرض، السفر، خوف الضرر بمواصلة الصيام، لو كان هو شخص ضعيف البدن وما يستطيع على مواصلة الصيام شهرين متتابعين لعله يصيب ضعف في بدنه، إذا كان هو صاحب عمل وكسب والصيام شهرين متتابعين يضعف عن كسب القوت لعياله، هذا كلها أعذار عرفية. إذا صدق عليه عارض يعد عذرا يجوز له التفريق بعد ذلك، يصوم شهر كامل ويتابع متتابعا بيوم واحد ثم يفرق بعد ذلك لأي أمر عارض يعد عذرا عند أهل العرف، وإن لم يبلغ درجة الضرورة. يعني ما نشترط العنوان العارض كون عذرا إلا أنه يصل إلى مرحلة الضرورة، حتى لو ليس بضروري لكن هو بالنتيجة يعد عارض ويصدق عليه عرفا عند الناس أنه عذر، هذا يكفي. وإن لم يبلغ ويصل لدرجة الضرورة، معنى الضرورة أنه لا يستطيع مثلا وغير متمكن عقلا أو مثلا تكوينا، هذا معنى الضرورة. وأما التفريق اختيارا لا لعذر أصلا فالأحوط لزوما تركه. يعني إذا شخص صام شهرا وأتبعه بيوم وبعدها يريد يفرق في المتبقي من الصيام لكن باختياره، يعني اختياره يعني من دون طروء عذر عليه، من دون أن يعرض عليه ما يعد عذرا عند أهل العرف، لا عند مرض لا سفر، لا هو خائف من مواصلة الصيام، لا هو ضعيف البدن، لا أن الصيام يضعفه عن كسب قوت عياله، هذا يسموه من دون عذر. هنا يصح ويجوز التفريق أو ما يجوز؟ المصنف احتاط احتياطا لزوما بعدم جواز ذلك. فقال وأما التفريق اختيارا، اختيارا يقصد يعني لا لأجل أمر عارض يعد عذرا عند أهل العرف أصلا، فالأحوط لزوما تركه، مقتضى الاحتياط اللزومي تركه. وهذا معناه أنه إذا خالف الاحتياط اللزومي وفرق بين صيام الأيام المتبقية اختيارا لا لعذر، فمقتضى الاحتياط اللزومي عدم صحة صيام الكفارة ويلزم عليه إعادته من الأول، هذا مقتضى الاحتياط اللزومي. أو يتخير بالرجوع إلى مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم في الأعلم يجوز للتفريق ولو كان اختيارا لا لعذر. مسألة 1328، من وجب عليه صيام شهرين يجوز له الشروع فيه في أثناء الشهر. الآن عندنا سؤال، إحنا من عندما نقول صيام شهرين متتابعين هل هذا يعني أن المكلف يجب عليه أن يصوم من أول الهلال يعني من يوم الأول إلى نهاية الشهر، ويتابع بالشهر الثاني من يوم الأول من هلال الشهر إلى آخره؟ المصنف يقول لا يجب أن يكون الصوم من أول الشهر الهلالي، بل يجوز لأن يشرع في صيام الكفارة ولو كان في أثناء الشهر، يعني يبدي من يوم 15 من يوم 12. نعم إذا بدأ بالأثناء المصنف يقول الأحوط وجوبا حينئذ أن يصوم 60 يوما، إذا صام شهرين هلاليين ماكو مانع حتى لو نقصا كان كل واحد منهم 29، على شرط أن يبدأ من أول هلول الهلال من يوم أول بشهر الهجري إلى آخره ويتابع بالشهر الثاني من يوم أول إلى آخره. لكن إذا بدأ بالأثناء من منتصف الشهر مثلا من يوم 15 هنا يصير حساب الشهرين على العدد فكون يكمل 60 يوما، فيبدأ من يوم 15 ينتهي يوم 15 الشهر الثاني، 15 بالشهر من الشهر الثاني يكمل 15 بالشهر من الشهر الثالث، يصير المجموع 60 يوما. قال ولكن يعني استدراك، احنا صحيح جوزنا للشروع في الاثناء ولكن اذا بدأ وشرع في الصيام للكفارة في اثناء الشهر فالاحوط وجوبا حينئذ ان يصوم 60 يوما، وان كان الشهر الذي شرع فيه مع تالي ناقصين او مختلفين، يعني هذا من دون فرق بين ان يكون الشهر كامل هو في اصله وبعد ناقص او كلاهما كاملين. إذا كان الشهر الذي شرع وبدأ الصيام فيه مع الشهر الذي يتلوه ناقصين، يعني أحدهم الأول 29 يوم والثاني 29 يوم، هاي يسموه هلالين ناقصين أو مختلفين. يعني شنو مختلفين؟ الشهر الأول 30 يوما والشهر اللي بعده 29 يوما، لأن أنتم تعرفون أن الشهر الهلالي قد ينقص أو يكمل بسبب ثبوت رؤية الهلال في الأفق. وأما لو شرع فيه من أول الشهر فيجزيه شهران هلاليان وإن كانا ناقصين. إذا شرع وبدأ بصيام الكفارة من أول يوم بالشهر الهلالي فيجزيه أن يصوم شهران هلاليان، لأنه راح يصدق عليه إنه صام شهرين عرفا فيكفي، سواء كانا كاملين 30 بـ30 أو كانا ماذا ناقصين 29 بـ29 أو كانا مختلفين أحدهم 30 والآخر 29، لأن في الجميع راح يصدق عليه صيام شهرين متتابعين عند عرف الناس. مسألة 1329، يتخير في الإطعام الواجب في الكفارات بين تسليم الطعام إلى المساكين وإشباعهم. في من خصال الكفارة كما قلنا الإطعام، إطعام 60 مسكينا أو إطعام 10 مساكين. الإطعام إذا وصل إلى خصلة المرتبة الواجبة كما لو كان عاجز عن العتق ووصل إلى مرحلة الإطعام، هاي يسموها خصلة الإطعام الواجب في الكفارات، المكلف مخير. أما يريد يسلم الطعام إلى المسكين، وقلنا المسكين هنا استعمال بالمعنى العام المراد بمطلق الفقير، نعم، وبين إشباعهم، إذا راد يسلم الطعام فيسلم 3/4 الكيلو كما سيأتينا، يعني مد من الطعام، وإذا راد يشبعهم كون يعطي وجبة مشبعة، وجبة طعام مشبعة، فهو مخير. أما يريد يسلم الطعام يعطي كيلو إلى ربع من الطحين مثلا لكل مسكين، أو يختار إشباعهم. ولا يتقدر الإشباع بمقدار معين. يعني هسه لو قلنا نقدم له وجبة مشبعة، هسه هذا شنو معنى الوجبة المشبعة؟ الآن المصنف راح يبين المدار فيها. هذا الإشباع ما متقدر بمقدار معين، يعني لا من الكثرة ولا من القلة، بل المدار فيه عرض الطعام الجاهز عليهم بمقدار يكفي لإشباعهم مرة واحدة قلة أو كثر. يعني إحنا نعرض الطعام اللي هو جاهز للأكل، وهذا الطعام يكون بمقدار يكفي لإشباعهم، يعني كل واحد منهم يأكل يشبع. شنو يعني يشبع؟ يعني يكتفي عن الطعام بحيث يتركه باختياره، هذا معنى الإشباع. إذا شبع واكتفى عن الأكل مرة واحدة هذا يجزي سواء قل الطعام أو كثر، لأن يعني المدار مو على القلة والكثرة، المدار على حصول حد الإشباع. والإشباع بمعنى أن المسكين يكتفي من يأكل الطعام، يكتفي يحس بذهاب الجوع عنه، هذا كافي. وأما نوعه فيجب أن يكون مما يتعارف التغذي به لغالب الناس من المطبوخ وغيره. يعني نوع الطعام يجب أن يكون من الطعام الذي هو متعارف عند أهل الغالب الناس أنهم يتناولونه كطعام مما يتعارف التغذي به لغالب الناس، يعني أغلب الناس يتغذون به، سواء كان هذا الطعام مطبوخ مثل في عرفنا مثلا التمن، المرق، مثلا شوي الكباب أو اللحم، هاي كلها يسموها مطبوخة، أو كان غير مطبوخ مثل الخضر والفواكه، يقدم لمجموعة من الفواكه يأكلها يشبع، هذا يجزي ويصدق الطعام على الخضر والفواكه، وهو مما يتعارف التغذي به عند غالب الناس، هذا يكفي. قال وأما نوعه، يعني نوع الإطعام، فيجب أن يكون، يعني هذا الطعام، مما يتعارف التغذي به، يعني عند عرف الناس يتغذون به، مو طعام لا يؤكل إلا عند المجاعة، مو طعام لا يؤكل إلا نادرا، هذا ما يصدق عليه إطعام، أو عند منطقة خاصة دون أخرى كما مر علينا إذا تذكرون. هذا إذا كان مما لا يتعارف عند غالب الناس لا يجزي، سواء كان من المطبوخ يعني المعرض على النار والطبخ والمجهز، أو كان من غير المطبوخ كالخضر والفواكه. وإن كان بلا أدام وهو ما جرت العادة بأكله مع الخبز ونحوه، يعني وإن كان هذا الطعام بدون أدام، يعني بدون خبز، الخبز يطلق عليه الأدام، والأدام معناه كل طعام جرت العادة على أكله مع الخبز، مثل اللحم، مثل المرق مثلا، وهكذا. إذا كان نوع الطعام المتعارف أنه يؤكل مع الخبز، مثل اللحم مع الخبز، مثل المرق مع الخبز مثلا، مثل تشريب اللحم مع الخبز، هذا معروف أكله بالخبز. زين إذا أنا قدمت من دون أدام، من دون خبز، وكان مشبع والمسكين تناوله وشبع، يكفي؟ نعم، المصنف قال وإن كان بلا أدام، يعني بلا خبز، وهو ما جرت العادة بأكله مع الخبز ونحوه كاللحم أو البرق، وسواء كان جامدا أو مائعا، وسواء كان هذا الأدام خبزا أو خلا أو ملحا أو بصلا. مرات بعض الطعام لا يؤكل إلا مع الملح، بعض الطعام يؤكل مع البصل، بعض الطعام يؤكل مع الخبز، وبعض الطعام يؤكل مع الخل، هذا يسموه الأدام. الأدام هو الخبز والخل والملح والبصل. المصنف قال إحنا ما نشترط أن الطعام اللي يكون بأدام، حتى ولو كان بدون أدام، والأفضل أن يكون مع الأدام. نعم، من باب الأفضلية أنه إذا قدمت مثلا نوع من أنواع الطعام كاللحم والمرق يكون معه أدام كالخبز. إذا قدمت طعام لا يؤكل إلا مع الملح تقدم معه ملح، وهكذا. وكل ما كان أجود كان أفضل، والأفضلية هنا معنى يعني الأحسن في تخفيف الذنب مال الكفارة، لأن احنا قلنا الكفارة تدفع كنوع من أنواع ماذا؟ تخفيف العقوبة. وأما في التسليم فأقل ما يجزي تسليم كل واحد منهم مدا 750 غرام تقريبا. إذا أراد يسلم الطعام أقل مقدار يكفي لتسليم كل واحد من المساكين يقدم له مد 750 غرام تقريبا، يعني 3/4 الكيلو. والأفضل بل الأحوط استحباب مدان، يعني كيلو نصف تقريبا الأكثر أفضلية، بل يترقى المصنف من الأفضلية إلى مقتضى الاحتياط الاستحبابي أن يكون مدان، كما دلت على ذلك بعض الروايات والأخبار اللي حملها الفقهاء على نحو الاستحباب. ويكفي فيه مطلق الطعام كالتمر والأرز والزبيب والماش والذرة والحنطة وغيرها، مطلق ما يصدق عليه عند عرف الناس إنه طعام يتغذى به هذا يكفي مطلقا، ما عندنا تحديد لنوع الطعام، مو إلا يكون من نوع الحنطة والشعير والتمر والزبيب اللي تسمى الغلات الأربع، لا مطلقا كل ما يصدق عليه طعام عند أهل العرف يتغذون به غالب الناس. نعم الأحوط لزوما في كفارة اليمين والنذر الاختصار على تسليم الحنطة ودقيقها. وردت عندنا بعض الروايات والأخبار حددت أن الشخص اللي خالف يمينه ويحنث ولا يوفي به يدفع ماذا؟ الحنطة. والشخص الذي يخالف ويحنث في ولا يفي بنذره كون من يريد يكفر يدفع ماذا؟ أيضا الحنطة، الحنطة أو دقيقها اللي هو طحين الحنطة. مسألة 1330، التسليم إلى المسكين تمليك له وتبرأ ذمة المكفر بمجرد ذلك، يعني إذا المكلف اختار بالكفارة تسليم الطعام وسلم إلى الفقير أو المسكين، الفقير والمسكين إذا سلم الطعام راح يملكه، إذا وضع إيده وقبضه بعد ملكه، وراح تبرأ ذمة المكفر، الشخص اللي دفع الطعام على نحو الكفارة ذمته تبرأ بمجرد التسليم إلى المسكين، ولا تتوقف على أكله أكل الطعام. يعني الكفارة لا نشترط في صحتها وإنها متوقف على أنه لا بد يأكل الطعام، الفقير والمسكين أكل الطعام أو لم يأكله، مثلا باعه، أعطاه صدقة، أعطاه هدية، أعطاه هبة، المكفر تبرأ ذمته بالتسليم، الفقير من اشترط فيه أو المسكين من اشترط إلا أن يأكل الطعام، فتبرأ ذمة المكفر بمجرد ذلك ولا تتوقف على أكله، يعني أكل المسكين للطعام، فيجوز له بيعه عليه. إذا المسكين والفقير قبض الطعام وتسلمه راح يملكه، يجوز للمسكين أن يبيع الطعام على نفس المكفر، ماكو مانع. وكذلك يجوز للمسكين أن يبيع الطعام على غير المكفر من باقي الأشخاص الآخرين، لأن احنا قلنا ذمة المكفر تبرأ بمجرد تسليم الطعام إلى المسكين بعد أن يملكه. قال ولا تتوقف، يعني صحة تسليم الإطعام على أكله، يعني يكون إلا المسكين يأكله، على أكله يعني أكل المسكين للطعام، فيجوز له يعني المسكين بيعه، يعني بيع الطعام عليه، يعني على المكفر، أو على غيره، يعني على غير المكفر. نعم. مسألة 1331، يتساوى الصغير والكبير في الإطعام إن كان بنحو التسليم، يعني ماكو عندنا فرق بتسليم الطعام للصغير غير البالغ والكبير غير البالغ والكبير البالغ، ماكو فرق بيناتهم. يعني إذا أردت تسلم طعام كل شي تسلم 3/4 كيلو 750 غرام، سواء كان هذا صغيرا أم كبيرا، بالغا أو غير بالغ، ماكو فرق. فيعطي الصغير مدا كما يعطي الكبير، الكبير نعطي 750 غرام مد، الصغير نعطي 750 غرام مد، كما يعطي الكبير، وإن كان اللازم في الصغير التسليم إلى وليه الشرعي. الصغير باعتباره قاصر لا يصح منه القبض، إنما منه نسلم الطعام المن إلى الولي الشرعي ماله، سواء كان الولي الشرعي هو الأب والجد من جهة الأب، أو القيم أو الناظر أو الوصي اللي يرعى شؤونه، هو يقبض عنه، يتسلم عنه. وأما إذا كان الإطعام بنحو الإشباع، يعني راد يقدم وجبة مشبعة مطبوخة أو غير مطبوخة والمسكين والفقير يتناولها، فاللازم احتساب الاثنين من الصغار بواحد، لأن الصغير كما هو معروف عندنا ما يتناول طعام كثير، يتناول قليل حسب معدته. فإذا كل اثنين من الصغار نحسبهم بواحد بالغ، بواحد كبير، فاللازم احتساب الاثنين من الصغار بواحد. هو الواجب عليه طعام 60 مسكين، كل اثنين صغار يقدم لهم وجبة لغرض إشباعهم يحسبهم واحد. نعم. إذا كانوا منفردين، يعني صغير على جهة وصغير على جهة، بل حتى لو كانوا مجتمعين مع الكبار على الأحوط وجوبا، يعني حتى لو كان الكبير مجتمع مع الصغير في الأكل نفس الكلام يجري. مرة منفردين في تناول الطعام ونحو الإشباع، ومرة مجتمعين يعني الصغار يأكلون مع الكبار. بالمنفردين كل اثنين من الصغار بواحد فتوى، وإذا كانوا الصغار مجتمعين مع الكبار فأيضا يحتسب كل اثنين من الصغار بواحد، لكن مأخوذ على نحو الاحتياط الوجوبي، ولا يعتبر فيه إذن من له الولاية والحضانة إذا لم يكن منافيا لحقه. يعني لا نشترط ولا نعتبر في الإطعام وإشباع الفقير أو المسكين إذن من له الولاية على هذا الفقير والمسكين، مثل إحنا نريد نعطي وجبة مشبعة للصغير يحتاج نستأذن الأب والجد اللي إلى ولاية على الصغير لأجل إطعامه، لا ما نحتاج ولا يعتبر، لأن يكفي فيه كونه فقيرا أو مسكينا وهذا يكفي في إعطائه. وهكذا لو كان إحنا عندنا صغير نريد نقدم له وجبة مشبعة، هل يحتاج ناخذ إذن من كان حاضن له كالأم، مثل الأم اللي تحضن الصغير دون السنتين حق الحضانة إلها، يحتاج ناخذ الإذن منها في الإشباع أو في الإطعام؟ ما يحتاج. هذا متى؟ إذا لم يكن الإطعام منافي لحق الولاية والحضانة، يعني مجرد تقديم الطعام ما ينافي حق ممارسة الأب أو الجد ولايته على الصغير. نعم إذا كان يستلزم مخالفة حق الولاية أو الحضانة، كما لو استلزم إخراجه من المنزل أو نقله إلى مكان آخر، هذا يتنافى ويا حق الولاية وحق الحضانة، فحينئذ لابد ناخذ إذن الأب أو الجد أو الأم اللي هي حاضنة للصغير. لهذا قال ولا يعتبر فيه، يعني في الإطعام المشبع، إذن من له الولاية كالأب والجد للصغير، والحضانة من له حق الحضانة كالأم إذا كانت تحضن الطفل دون السنتين. إذا لم يكن الإطعام منافيا لحقه، منافي لحق الولاية والحضانة، أما إذا تنافى كما ذكرنا في مثال إخراجه من الدار لابد تأخذ الإذن. نعم نعم.
هو الصغير مو واجب النفقة على المسؤول عنه؟
أي نعم.
فشون نعتبره فقير؟ شون إذا هو واجب النفقة على غيره؟
مو مفعض الموارد مرت علينا، يمكن يكون الأب والجد اللي واجب نفقته على الصغير هو نفسه فقير، فيبقى الصغير من دون نفقة. هذا مورد. في مورد الزوجة مثلا، يمكن الزوج هو أيضا ما عنده يكفي سد حاجة زوجته، فتبقى الزوجة من فقيرة مسكينة لأنه ما الزوج ما يسد نفقتها، أو لا الزوج عنده أموال بس عاصي ما ينفق عليها، هم راح يصدق عليها أنها فقيرة ومسكينة. نعم. مسألة 1332، يجوز التبعيض في التسليم والإشباع، فيجوز إنه يشبع البعض ويسلم الباقي إلى البعض الآخر، هذا ماكو مانع منه. التبعيض يعني أخذ بعض مع بعض، بعض الفقراء أو المساكين يسلمهم الطعام مثل 30 مسكين، وبعضهم يقدم لهم وجبة مشبعة، لأن التسليم والإشباع كلاهما يصدق عليه الإطعام، فيعتبر هذا شنو؟ نوع واحد من ماذا؟ صدق العنوان، بجنس واحد، جنس الإطعام، وهذا يكفي التسليم والإشباع، فيشبع البعض ويسلم الطعام إلى البعض الباقي الآخر. ولا يجوز التكرار مطلقا بأن يشبع واحد مرات متعددة. التكرار يعني مثلا هذا الشخص ما عنده عدد كافي، إنما عنده مثلا 20 أو 40، فيكرر عملية الإشباع، يعني يعطي طعام للشخص الواحد فيشبع وينتظره إلى أن يجوع يقدم له وجبة أخرى ويشبعه. هذا الإشباع لشخص واحد مرات متعددة لا يجوز، لا يجوز التكرار مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني وجد ما يكفيه من العدد أو لا يكفيه، وجد أو لا يكفيه. نعم، لهذا راح يأتينا إن شاء الله المصنف لما يقول العدد يتعذر، ما يجوز تكرر تنقل إلى بلد آخر يجد فيه مساكين. فهذا قوله لا يجوز التكرار مطلقا يعني كان العدد مستوفي أو غير مستوفي، كامل أو غير كامل، تعذر أو لم يتعذر، مطلقا ما يجوز التكرار لأن ما يصدق عليه إشباع أو إطعام بالعدد، وإحنا نريد إطعام 60 مسكين. نعم، بأن يشبع واحد مرات متعددة أو يدفع إليه أمدادا متعددة من كفارة واحدة. يعني شخص واحد ندفع له 45 كيلو من الطحين، يعني ما يوافق 60 مد، 45 كيلو من الطحين تقريبا ندفعها الشخص واحد، هذا ما يصح، لأن إحنا نريد بالعدد 60 مسكينا إطعاما أو تسليما. ويجوز من عدة كفارات، يعني شنو عدة كفارات؟ يعني مثلا هو عنده كفارة حنث يمين وكفارة مثلا حنث نذر، هو نفس المسكين مرة يطي مد مال حنث اليمين ويطي مد آخر مال حنث النذر، هذا ماكو مانع منه لأن هذا ما يسمى تكرار، هذا يسمى تعدد بتعدد الكفارة ولا مانع منه. قال ويجوز من عدة كفارات، كما لو أفطر تمام شهر رمضان فيجوز له إشباع 60 مسكين المعينين في 30 يوما أو تسليم 30 مدا من الطعام لكل واحد منهم. الشخص اللي يفطر تمام شهر رمضان هذا عليه ماذا؟ كفارة الإفطار التعمدي. يجوز له أنه طبعا كل يوم من أيام شهر رمضان هذا بكفارة، هل إذن الكفارة متعددة؟ يقدر يطي للمسكين الأول كفارة مال اليوم الأول ويرجع نفس المسكين يطيم للكفارة بس مال كفارة اليوم الثاني، هذا ماكو مانع منه. أو تريد المثال اللي ذكرناه مال تعدد كفارة النذر واليمين، والمصنف هم ذكرنا مثال آخر، الكفارة تتعدد لأن كل يوم إلى كفارة خاصة، فيعطي للمسكين من كفارة اليوم الأول ويرجع يعطي نفس المسكين من كفارة اليوم الثاني، هذا ماكو مانع منه. كما لو أفطر تمام شهر رمضان فيجوز له إشباع 60 مسكينا معينين في 30 يوما أو تسليم 30 مدا من الطعام لكل واحد منهم. 30 مد على اعتبار أنه هو أفطر 30 يوم، وكل يوم مثلا لكل فقير مد يأخذ من كفارة الإفطار، فهذا لا مانع منه لأن يعتبر من موارد تعدد الكفارة. إذن الممنوع بعدم جواز التكرار هي للكفارة الواحدة لا للكفارة المتعددة. مسألة 1333، إذا تعذر إكمال العدد الواجب في الإطعام في البلد وجب النقل إلى غيره. إذا شخص اتعذر ما قدر يكمل عدد 60 مسكينا أو ما قدر يكمل عدد إطعام أو إشباع 10 مساكين، إذا اتعذر على إكمال العدد ما يجوز للتكرار، إنما ماذا؟ يعني هذا التعذر وين يحصل؟ تعذر في الإطعام في نفس البلد اللي يعيش به المكلف المكفر، الآن هو في مثلا مدينة النجف ما قدر يحصل 60 مسكين، حصل 20-40، هذا ما يجوز للتكرار على نفس العدد الموجود في بلده، إنما يجب عليه نقل الطعام إلى بلد آخر، بلد منه غيره، مثل ينقل من مدينة النجف إلى مدينة الكوفة ويكمل العدد 40 من النجف 20 من الكوفة، يكمل عنده ماذا؟ إطعام 60 مسكينا. وإن تعذر طيب حتى بالبلد الآخر القريب مني أيضا ما موجود مساكين أو فقراء، حصلت في مدينة النجف 40، ذهبت إلى الكوفة ما حصلت، ذهبت إلى الأماكن والبلدان القريبة ما حصلت، هنا المصنف يقول لزم الانتظار، كون ينتظر حتى يتسهل أمر العثور على المساكين حتى يقدم لهم الطعام أو الوجبات المشبعة على نحو التسليم أو الإشباع. ولا يكفي التكرار على العدد الموجود، على الأحوط وجوبا. يعني حتى في موارد التعذر في البلد الآخر المصنف لا يجوز التكرار، وما يكفي في حصول الكفارة على العدد الموجود، ما يكفي تكرر عندك أربع مثلا، هو عنده 30 كل واحد يكرر مرتين عليه حتى يصير بعدد 60، هذا ما يصح. حتى يستوفي المقدار اللي هو 60، هذا ما يصح وما يكفي، بل عليه الانتظار إلى حين العثور على الفقراء والمساكين بمقتضى الاحتياط الوجوبي. مسألة 1334: الكسوة لكل مسكين ثوب وجوبا وثوبان استحبابا. في بعض موارد الكفارة كما تذكرون ورد عندنا إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. الآن شنو المراد بالكسوة؟ الكسوة في اللغة بمعنى إعطاء الكساء أو الثوب للفقير أو المسكين لكي يستفاد منه في اللبس. والثوب المراد به هنا كل ما يصدق عليه ثوب ويعود لباس عند أهل الحرف، ماكو فرق بين اللباس الجديد أو اللباس المستعمل. نعم ما يصح يكون ممزق أو مخروق أو بادي أو مسحوق بحيث ينخرق أو يتمزق بعد فترة قليلة من الاستعمال، هذا ما يكفي، هذا ما يكفي. إذن إحنا ما نشترط إلا لباس جديد حتى لو مستعمل، بس يصدق عليه ثوب ولباس يصح معاه الاستعمال، هذا من جهة. وقوله ثوبا هذا شراح يخرج، راح يخرج الأشياء التي تلبس ولا يصدق عليها عرفا إنها ثوب، مثل منه القلنسوة مثلا، العمامة مثلا، الحذاء تكرمون، الحزام، الخف، الجوراب، هذه حتى لو كانت مصنوعة من النسيج والقطن أو الكتان بس ما يصدق عليها ثوب، وحتى لو كانت تلبس هذا ما يصدق عليها ثوب. الآن السؤال: مقدار عدد الثوب اللي نقدمه للفقير، واحد أو متعدد؟ المصنف يقول يكفي ثوبا واحد وجوبا، وإذا تريد تعطي من باب الاستحباب اعطي ثوبان استحبابا، ولا يكتفي فيه بكسوة الصغير جدا كابن شهر على كابن شهرين على الأحوط لزوما. يعني لو شخص راد يدفع كسوة ويريد يجيب ملابس أو ثوب ويعطيها للأطفال الصغار مثل ابن الشهر والشهرين، هذا هم يصدق عليه إكساء؟ المصنف يقول لا، مقتضى الاحتياط اللزومي أنه لا يكتفي بكسوة الصغير جدا. وتلاحظون المصنف قيد كلمة جدا، كلمة جدا مثل ابن شهر ابن شهرين أو ثلاث، هذا يسموه صغير جدا. أما اللي صاحب 5 سنين 6 سنين هذا يصح الكسوة فيه. مقتضى الاحتياط اللزومي أنه ما يكتفي بكسوة الصغير جدا. لعله هذا راجع علما لعدم صدق الإكساء، لأن الإكساء كصدق عرفي وين ينصرف؟ ينصرف للكبير أو ينصرف للصغير اللي يصدق معاه أنه يلبس الثوب ويكسيه. فلهذا قال ولا يكتفي فيه بكسوة الصغير جدا كابن شهرين أو شهر على الأحوط وجوبا. مسألة 1335: لا تجزي القيمة في الكفارة لا في الإطعام ولا في الكسوة. يعني لو شخص ما راد يقدم الطعام أو يقدم لا يسلم الطعام ولا يشبع بالطعام، وما راد يقدم الملابس أو الثوب في الإكساء، يريد يدفع القيمة مثل النقود أو ما يقابلها من الذهب مثلا، هذا يجوز لو ما يجوز؟ المصنف قال لا تجزي القيمة، بل لا بد من الإطعام في بذل الطعام، أما إشباعا أو تمليكا، كما أنه لا بد في الكسوة من بذلها تمليكا. لماذا؟ لأن صدق عنوان الإطعام ما يكون بالقيمة، يكون بنفس الإطعام. صدق عنوان الإكساء ما يكون بدفع القيمة، إنما يكون بمن؟ بنفس دفع الثوب. فإذا هذا عدم الجواز راجع إلى عدم صدق العنوان، إضافة إلى أنه المستفاد من الروايات والأخبار عنوان الطعام، عنوان الإكساء. نعم. قال مسألة 1336: يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد. يعني إذا اختار الإطعام يختار إطعام، ما يصح يختار إطعام وصيام، لأن هذا راح يعتبر تعدد بالجنس. فلا يجوز أن يكفر بجنسين كأن يصوم شهرا ويطعم 30 مسكينا، لأن هذا جنس الكفارة والخصلة جاي تتعدد. إحنا عندنا الخصال ثلاثة: عتق، إطعام، صيام. العتق ساقط بسبب العجز، عندك عنوانين: إطعام وصيام. بالإطعام كنت تختار خصلة الإطعام، مو صوم 30 يوم وتطعم 30 مسكين، هذا ما يجوز. قال: فلا يجوز أن يكفر بجنسين كأن يصوم شهرا يعني 30 يوما مثلا ويطعم 30 مسكينا، على اعتبار أنه يقول صيام 30 شهر يتقابل 30 مسكين، أو 30 مسكين يتقابل 30 يوم، هذا ما يصح، ما يجوز، لا دليل على جوازه. فقال: في كفارة الإفطار في شهر رمضان. أما المراد من المسكين هذا إن شاء الله يأتي الكلام والحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.